والآن مع الآجرية في فن النحو لفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم النملة المحاضر بكلية اللغة العربية قسم النحو. الشريف الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء ونشكره على مزيد نعمه وفضله، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ثم نشكر الإخوة القائمين على هذا اللقاء وهذه الدورة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، ونشكر مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، ثم نخص بالشكر فضيلة الشيخ إمام هذا المسجد على حرصه جزاه الله خيرا، وعلى إحسان ظنه وعلى جهوده المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، ثم نشكر الجميع على حضورهم واقتطاعهم هذا الجزء من وقتهم في حلقة من حلق العلم التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها رياضا من رياض الجنة، وأن يجعلها شاهدة لنا لا عليه، وأن يعلمنا فيها ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم أما بعد، فقبل البداية للحديث عن الدورة في علم النحو لا بد من التنبيه حول أهمية اللغة العربية وفضيلة دراستها واحتساب الأجر في تحمل المعاناة من أجل تعلمها، فإنه لا ينكري أحد في أن اللغة العربية وعلومها تنزل من علوم الإسلام ومعارفه منزلة اللسان من جوارح الإنسان، لأنها لسان الإسلام. باللغة العربية أنزل الله جل وعلا كتابه، وباللغة العربية تكلم حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأبقى بها الأمانة، وبلغ باللغة العربية الرسالة. وباللغة العربية أيضا كتبت المؤلفات وصنفت المصنفات الشرعية، ولقد ذهب العلماء منذ القدم على الصلة بين العلوم الشرعية والعربية، ذهبوا على أن يصلوا بين العلوم الشرعية والعربية بأوثق الصلات، وما ذلك إلا من أجل أن فهم الأحكام وأخذها من الأصول متوقف على التفقه في فنون الإعراب ومعرفة الدلالات. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دونكم. وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما جميعا، كتب إليه: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية، وأعرضوا القرآن فإنه عربي. ثم يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقوي هذه الصلة، وأقصد بها الصلة بين العلوم العربية والعلوم الشرعية، فيقول رحمة الله عليه: إن الله جل وعلا أنزل كتابه باللسان العربي، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، أي متكلمين باللسان العربي، ولم يكن سبيلي إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، فصار معرفته من الدين، أي أن معرفة اللغة العربية من الدين إذا قصد بها هذا القصد، وهي معرفة الكتاب والحكمة والتفقه فيهما عن طريق معرفة الأداة التي بلغ بها إلينا. ولهذا يقول الرازي رحمه الله: لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار، ويقصد بالأخبار ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عن أصحابه، لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. ولهذا جعلت معرفة اللغة العربية شرطا من شروط المفسر وشرطا من شروط المجتهد في الفقه في الدين. وعلماء النحو أنفسهم وهم يؤلفون في النحو وفي علم النحو يجعلون هذه الصلة هدفا من الأهداف، إذ يقول الزجاجي رحمه الله: فإن قيل فما الفائدة في تعلم النحو، يعني كأن سائلا سأله لماذا نتعلم النحو على الرغم من الصعوبة والمشقة المتوهمة التي سببت حاجزا قويا في أذهان كثير من الناس، كأن سائلا يسأله لماذا نتعلم النحو. يقول: فالجواب أن يقال الفائدة فيه للوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة غير مبدل ولا مغير، وتقويم كتاب الله عز وجل الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، ومعرفة الفائدة فيه للوصول وتقويم ومعرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة معانيها على الحقيقة، لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب. وفي هذا أمثلة كثيرة أقتصر منها بسبب ضيق الوقت على مثالين. المثال الأول كقول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ماذا؟ والمسيح بفتح الحاء، اتخذوا أحبارهم ربانه أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هنا على قراءة فتح الحاء والمسيح ابن مريم، هذه هي القراءة الصحيحة، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يدعو الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم وأيضا اتخذوا المسيح ابن مريم أربابا من دون الله، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، واتخذوا أيضا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. ولو تغيرت الحركة التي على الحاء في قول الله جل وعلا والمسيح، لو تغيرت الحركة لتغير المعنى. لو كسرنا الحاء وكانت القراءة، لو أخطأ قارئ فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح، لو قرأها هكذا لأشرك بالله، لأنه جعل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام جعله ربا مماثلا لله جل وعلا، وكأن الآية أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من دون المسيح. ولذلك هذه حركة واحدة في الإعراب غيرت هذا المعنى الكثير. من أمثلة ذلك قول الله جل وعلا في سورة الواقعة: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وبعدها وحور بالضم بالتنوين بالضمة وحور جيم كأمثال اللؤلؤ المكنون. كيف نوجه هذا التغير وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ثم يقول الله جل وعلا وخير بالراسخ. هذه لابد أن نعرف المعطوف والمعطوف عليه، وذلك بالرجوع إلى الآية من أولها: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. يطوف عليهم ولدان مخلدون، ثم يطوفون عليهم بأشياء شفة، بأصناف شفة، يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين، ثم يطوفون عليهم بفاكهة مما يتخيرون، ويطوفون عليهم بلحم طير مما يشتهون. ثم أيضا يطوف عليهم حور عين كأمثال اللؤلؤ والمكيال. فقال الله جل وعلا وحور عين معطوف على ماذا؟ على الولدان المخلدين الذين مضى ذكرهم قبل 3 آيات أو 4 آيات تقريبا. ومع ذلك الذي دلنا على هذا المعنى هو الحركة الضمتان هاتان، الضمتان على قول الله جل وعلا وحور عين. فهذه أمثلة لأهمية تعلم اللغة العربية ومعرفة الإعراب فيها، لمعرفة الإعراب أنه سبيل وطريق إلى معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ومن هنا جاءت فكرة هذا الدرس، جاءت فكرة هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فيها ما ينفعنا. ولا أدعي ولا آدم بالتفكير من غيره، ولا أدعي أننا سنمر من خلال هذه الدورة على كل ما تريدون أو كل ما نريد من أبواب النعم. والذي أرجوه أننا نأخذ خلال هذه الدروس المباركة بإذن الله أننا نأخذ فيها الأصول والأسس التي تنفعنا في النزيد، التي تدعونا إلى الزيادة، والتي تؤسس لنا أرضية صلبة وقواعد قوية وأساسا غير مرتد. ثم بعد ذلك كل منا من خلال طرق تعلمه المختلفة وطرق الزيادة المختلفة عنده بإمكانه أن يزيد على هذه الزيادة، لأن الفترة قصيرة جدا، ولعلنا نأخذ إن شاء الله فيها أبرز الأسس وأبرز القواعد التي نحتاج إليها. الكتاب كما تعلمون هو مقدمة، اسمها المقدمة الآية الرومية، وهذا مثل يسير ومثل قليل جمع فيه مؤلفه رحمه الله، جمع فيه أبواب النحو فقط وليست أبواب النحو والصرف أو التصريف، جمع فيه أبواب النحو فقط بمثل وكلام ميسور يسهل حفظه وقراءته، ولكنه لا يغني، وأكرر هذا، لا يغني عن طلب الزيادة وطلب شيء من التفصيل. ثم جاء بعده العلماء فشرحوا هذا وسموه شرح الآجرمية، سموا الكتاب شرح الآجرمية. والآجرمية منسوبة إلى صاحب المتن الأول وهو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود المشهور بابن آجرم، وآجرم بلغة البربر الذين كانوا يسكنون المغرب العربي، لأنه هو من أهل المغرب العربي، ابن آجرم هذا من أهل المغرب العربي، ومعنى آجرم بلغة أهل البربر أي الجاهد الفقير الورع المتبتل المنفرد عن الدنيا. ولد ابن آجرم هذا بمدينة فاس المغربية سنة 74 و600، وتوفي بها أيضا سنة 23 و700. والذي أنصح به من شروح الآجرمية هو كتابان: الكتاب الأول التحفة الثانية بشرح مقدمة الآجرمية، وهو هذا الكتاب التحفة الثانية بشرح المقدمة الأجرمية لمؤلف محمد محي الدين عبد الحميد جزاه الله خيرا. والكتاب الآخر سماه صاحبه حاشية الأجرمية، حاشية الأجرمية، وقد يكون هذا الكتاب أكثر انتشارا من الكتاب الأول لمؤلفه رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن محمد ابن القاسم العاصمي النجدي جامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. أي الكتابين مناسب ومفيد، وإن كنت أرجح الكتاب الأول وهو السحفة الثانية بشرح الأجرمية أو بشرح مقدمة الأجرمية. طريقة السير في هذه الدورة في هذا اللقاء أننا سمعتم في البداية على المثل الموجود وهو الذي وضعه ابن عجبون رحمه الله، ثم نقرأ منه مقطعا أو مقاطع، وكلما قرأنا فقرة متوقف عندها ثم نبين ما تحتاج فيه إلى بيان. والكتاب هذا فيه تفصيلات أو فيه زيادات قد لا نحتاجها كثيرا، وفيه أشياء نحتاجها كثيرا غير موجودة فيه، يعني في جلستنا هذه سنأخذ الكتاب كبداية ثم بعد ذلك نبدأ بالتفصيل، ولو لم تكن هذه التفصيلات وهذه التفريعات موجودة، ولذلك ينصح الجميع بأن يصطحب كل واحد منا مع الكتاب أو مع المتن دفتر أو مجموعة من الأوراق يسجل عليها الزيادات والتفصيلات التي سترد إن شاء الله. وأجدني مضطرا إلى أن أقوم في بعض الأوقات إلى السبورة لكتابة بعض الأنشلة وبعض التفصيلات التي قد لا تصل إلى الذهن بمجرد الحديث المباشر هكذا، وإنما نحتاج إلى قلم سبورة من أجل أن نفكك بعض الأمثلة تفكيكا لنبين فيها علامات الإعراب. فأرجو من الإخوان الذين يجدون صعوبة في الصفوف هنا في الصف آخر الصف الأيمن وآخر الصف الأيسر، إذا وجدوا صعوبة يقتربوا من الوسط حتى نرتب التنويع في المكتوب عن الصبورة هذه، أو يقتربون بأي شكل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللغة العربية كلها مجموعة كلمات. أنا من حين جلست أمامكم هنا أو جلوسي أمامكم هنا إلى هذه اللحظة وأنا أذكر مجموعة من الكلمات، هذه الكلمات هي مفردات اللغة العربية. وأنت إذا تكلمت أو قرأت القرآن أو قرأت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو علمت أولادك أو علمت تلاميذك فإنك تذكر مجموعة من الكلمات. هذه الكلمات هي مفردات اللغة العربية، الكلمة وبعدها الكلام. إذا جمعت الكلمات مع بعضها تكون منها كلام. والكلام كما ذكره المصنف في تعريفه يقول هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ هو الصوت، الكلام هو الصوت المركب، أي أنه لا يسمى كلاما إلا إذا كان مركب من أكثر من كلمة، لأن المفردة واحدة تسمى كلمة، واحدة تسمى كلمة، لكنها إذا أضيفت إلى غيرها، إذا أضيفت إلى كلمات أخرى بعدها تكون منها لفظ مركب. اللفظ المركب هذا هو الكلام. إذا الكلام هو اللفظ ومعناه الصوت الذي يخرج من اللسان، لأن الإشارات وعلامات العلامات المستخدمة عند الصم والبكم هذه لا تخضع لقواعد اللغة العربية. العلامات المستخدمة عند الصم والبكم أو من يريد أن يشير إشارة بهمز أو لمز أو غيره هذه لا تخضع لقواعد اللغة العربية. التي تخضع لقواعد اللغة العربية هي الألفاظ المنطوقة، الألفاظ التي تتكلمها ثم تحولها إلى شيء مكتوب ثم يقرأ هذا الشيء المكتوب غير فهم الناس. ولا تسمى هذه الكلمات ما تسمى كلاما إلا إذا كانت مفيدة، فائدة محض السكوت عنها. ما تسمى كلاما إلا إذا فادت، إلا إذا أفادت فائدة يحسن السكوت عليها. فإذا قلت مثلا إذا جاء الرجل، أو حين يدخل المصلي المسجد، هذا لا يسمى كلاما، وإن كان مركبا من كلمات، وإن كانت هذه الكلمات ألفاظ منفوقة خرجت من اللسان وسمعت بالأذن، لكن هذا لا يسمى كلاما. لماذا؟ لأنها ليست ماذا؟ ليست مفيدة، ويشترط في الكلام أن يكون مفيدا. إذا هو اللفظ المركب المفيد، وآخر كلمة في التعريف من أن يكون مفيدا بالوضع، وهو أن يتكلم المرء بكلمات وضعت في اللغة العربية بالدلالة على معان تفيده، بالدلالة على معان مختلفة. فإذا قلت مثلا دخل تفيد معنى الدخول، إذا قلت مصلي تفيد معنى الصلاة، إذا قلت كتاب تفيد معنى هذا الشيء المحسوس، وهذه كلها كلمات وضعت في اللغة العربية. فلو تكلم المتكلم بلغة أجنبية مثلا، تكلم بلغة أجنبية، هو سيخرج من ثانيه من لسانه صوتا، وسيكون هذا الصوت مركبا، وسيكون مفيدا عند من يفهم هذه اللغة، لكنه لا يسمى عربية لأنه لم يكن بناء على ما وضع من أصاب للدلالة على معاني تفيدها هذه الأصاب في اللغة العربية. هذا معنى قوله أو معنى الفقرة الأولى من المتن: الكلام هو اللفظ المركب المفيد باللغة. ثم يقول: وأقسامه ثلاثة. كل كلمة من اللغة العربية لا تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن تكون اسما، أو تكون فعلا، أو تكون حرفا فساد معنى. إما أن تكون هذه الكلمة، كل الكلمات في اللغة العربية هي إما أسماء أو أفعال أو حروف تدل على المعنى، يعني ليس حروف الهجاء، ليس حروف ياء ياء ساء شين حاء خاء، هذه ليست من أقسام الكلمة. أقسام الكلمة الأسماء والأفعال والحروف التي تدل على المعاني، مثل حروف الجر، مثل هم، مثل بل، مثل همزة الاستفهام وغيرها، هذه حروف لكنها تدل على معاني. فهذه هي أقسام الكلمة الثلاثة، ثلاثة أقسام. والتقسيم هذا مبني على الاستقراء. الاستقراء هو الجمع والتتبع. ولو كان يوجد في اللغة العربية اسم رابع لدونه العلماء، لكن العلماء الذين جمعوا مفردات اللغة العربية لما جمعوها ورجعوا من البادية إلى الحضر في أنفاس الجمع والتبيين، ثم بدأوا ينظرون ويصنفون هذه الكلمات التي جمعوها، وجدوها لا تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن تكون أسماء أو أفعال أو حروف جاءت لمعاني. وحروف كما ذكرت أقسام: حروف معان وحروف مجان. حروف معان هي التي تؤدي معنى، مثل همزة الاستفهام، مثل واو القسم، مثل تاء القسم، مثل بقية حروف الجر، مثل قد، مثل السين في قولنا فيحضر وغيره، هذه حروف معاني. الحروف الأخرى حروف مبان، وهي حروف الهجاء، حروف الهجاء ألف و ت ياء أو أجل حول وغيرها إلى بقية الحروف. لما ذكر صاحب المتن هذه البداية وهذه النظرة، بدأ في التقسيم، ثم بدأ بالقسم الأول وهو الاسم، فذكر مجموعة من العلامات تميز هذا الاسم عن الفعل والحرف، وهذه كلها ممهدات، كلها ممهدات إلى أن ندخل إن شاء الله في باب الإعراب، كلها ممهدات. وقد يتعجب بعضكم من سهولتها ويسرها وأنها أشياء محرومة قديمة، لكن لا بد منها للجميع، لا بد منها للجميع، لأنها تعد هي المنزلة وهي البداية التي يبدأ بها من الأساس. فإذا بدأنا بالإعراب قبل أن نعرف تقسيمات الكلمة ربما يخفى على بعضنا كيف يفرق بين الاسم والفعل والحرف. ويوجد وإلى يعني إلى وقت قريب من طلاب الجامعة من لا يفرق بين الاسم والفعل والحرف، فتجد هو في الجامعة ويتقدم فيه وهو إذا سئل هل هذا الكلمة اسم أو فعل ما يعرف، يقول عندي اسم، فإذا رأى تعجبا من الساعة قال لا هو الفعل، وليس عنده أساس يبني عليه، وهذا قد يكون بسبب تساهله في الأمور التي تعد واحدة في هذه الأمة. ذكر هنا مجموعة من العلامات يعرف بها الاسم ويميز بها الاسم عن الفعل، فقال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه. كم علامة؟ ثلاث علامات، ثلاث علامات: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام. الخفض هو الجر، الخفض هو الجر، وهما مقترحان بمعنى واحد، لكن الخفض مصطلح كوفي يستعمله علماء الكوفة، والجر مصطلح بصري يستعمله علماء البصرة، ولا حرج استعمال أي من المصطلحين لأنهما يدلان على معنى واحد. فعلامات الاسم الجر والتنوين ودخول الألف واللام عليه، هذه العلامات التي ذكرها. الجر إذا وجدت كلمة مجرورة، إذا وجدت كلمة مجرورة أو اخترت في كلمة إن استطعت أن تدخل عليها حرف الجر ثم تجرها فهي اسم، لأن الأفعال لا يمكن أن تجر أبدا، الأفعال لا يمكن أن تجر أبدا، فالجر ميزة من ميزات الاسم وعلامة من علاماته، كقولها مثلا محمد وصالح والمسجد والكتاب والكأس والمنديل وغيرها، هذه ممكن عليها حرف من حروف الجر، فإذا صح دخول حرف الجر عليه وانجرت هذه الكلمات حكمنا عليها مباشرة أنها أسماء، فنقول نظرت إلى المنديل، نظرت إلى الكتاب، ذهبت إلى المسجد، نظرت إلى المنديل، نظرت إلى الكتاب، ذهبت إلى المسجد، سلمت على الرجل، وهكذا. هذه كلها أسماء عرفنا ذلك من صحة دخول حرف الجر عليها وأنه أثر عليها في جرها. التنوين أي كلمة يمكن تنوينها يختم عليها مباشرة أنها أسماء، أي كلمة تنوين يختم عليها مباشرة أنها أسماء، لأن الأفعال أيضا لا تنوين، فإذا كان حضر ودخل وشرب وأكل وأكرم وتصدق وصلى، هذه كل مجموعة من الأفعال لا يمكن أن نلينها أبدا، لا يمكن أن نلينها، ولا ينفعنا في هذا اعتمادنا على سليقتنا، لأن السلائق والسليقة في الأوقات الأخيرة قد تفقدت وتحولت، فلا تعتمد على سليقتك أنت في معرفة دخول حرف الجر على الكلمة أو تنوين كلمة من عدم تنوينها، لأن السليقة في مجردها قد لا تسعفك كثيرا وإن كانت تنفعك في بعض الأوقات. العلامة الثالثة هي دخول أمر التعريف، دخول أمر التعريف، والصحيح أن تسمى أن ولا تسمى الألف واللام، الصحيح أن تسمى أن، ويفترض أن يقول دخول أن عليه، أو يقول دخول أن التعريفية عليه، لأن الحروف إذا كانت مكونة من حرف واحد فإنها تنطق بهجائها، مثلا محمد سيجلس، إذا عرفت أن أعرف أقول السين السين للتنفيس، أنطقها بهجائها السين، لكن إذا كانت الكلمة مكونة من حرفين فأنطقها كما هي، مثلا إذا قلنا قد جاء الرجل، إذا عرفت أن أعرفها أقول قد، فأقول القاف والدال للتحقيق، وإنما أقول قد كما هي تفيد التحقيق، إذا كانت الكلمة مكونة من حرفين فإنها تنطق كما هي، إذا كانت الكلمة مكونة من حرف واحد فإنها تنطق بهجائها السين فحضر محمد الهمزة الاستفهام، فحضر محمد الهمزة الاستفهام، فمحمد أقبل في الهمزة الاستفهام لأن حرف واحد، لكن إذا كانت مكونة من حرفين فإنها تنطق كما هي. هذه ثلاث علامات ذكرها، وهناك علامتان يمكن إضافتهما إلى علامات الاسم، وهي العلامة الرابعة النداء وصحة نداء الكلمة. العلامة الرابعة دخول حرف النداء عليها أو صحة نداء الكلمة أو النداء فقط، لأن الأفعال لا يمكن أن تنادى، لا يمكن أن تقول يا حضر إلا إذا كان رجل اسمه حضر، وهنا تحول من حضر من فعل إلى فعل، لكن يا جلس يا رشد يا مشى، وأن تدخل بها الأفعال وتدخل بها الأسماء هذا غير صحيح، لأن يا النداء يا النداء لا تدخل إلا على الأسماء فقط، ولا تدخل على الأفعال ولا على الحروف إلا في مجموعة من الكلمات سمعت فيها ليس وليس نوع من أنواع الحروف الناسخة، يرعاك الله، يسمعي، يسجد على يسجد في قراءة القراءات، كلها دخلت لكنها في كلمات مصنوعة قليلة جدا. والغالب والصحيح فيها أن ياء النداء أو بقية حروف النداء لا تدخل إلا على الأسماء. العلامة الأخيرة الخامسة هي الإسناد. الإسناد هي أهم علامات الاسم، أهم ما يتميز به الاسم الإسناد، وهو كونك تسند إلى هذه الكلمة أمرا معينا، تسند إلى هذه الكلمة أمرا معينا. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، هنا أسند سلاح إلى من؟ إلى المؤمنون. إذا كلمة المؤمنون اسم لأنه أسند إليها حدث معين، أسند إليها أمر معين. دخلت أسندت الدخول إلى من؟ إلى السائل، أسندت الدخول إليها، لكن عبرت عن المتكلم بماذا؟ بالسائل. إذا السائل هذه اسم لأنه أسند إليها أمر معين وهو الدخول. شرب هذا الماء، شرب هذا الماء، أسندت الشرب إلى من؟ إلى هذا. إذا كلمة هذا اسم لأنه أسند إليها حدث معين، أسند إليها حدث معين. ولو رجعنا إلى العلامات السابقة لما وجدنا في واحدة منها شيء، لما وجدنا شيئا يسعفنا في كلمة هذا إلا الإسناد. الجر لا يمكن أن يدخل عليها، وأن لا يمكن أن تدخل عليها، والتنوين لا يمكن أن يدخل عليها، مع ذلك حكمنا عليها أنها اسم. بناء على ماذا؟ بناء على الإسناد. ووجود واحدة من العلامات الخمس هذه يميز الإسم عن الفعل والحرف. التفصيل يدعو الى ذكرهم. الاخ يسال يقول لماذا لم تذكر العلامتان الاخيرتان مع ان الاسناد يعد من اول واهم وابرز علامات الاسم. فاقول الله اعلم، ولعل يعني الرغبه في الاختصار وضبط المثل من تيسيره جعله يترك هذه الاشياء. هناك اشياء كثيره يعني سنمر عليه سنجد اننا مضطرين الى الزياده والاضافه فيها. ثم قال وحروف الفضل يعني حروف الجر، يريد أن يحدثنا بحروف الجر وأنواعها، لأنه ذكر في العلامة الأولى الاسم يعرف بماذا؟ بالخطب أو بالجر. ما حروف الجر؟ ما حروف الخطب؟ هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم أيضا من حروف الجر. حروف القسم أيضا هي من حروف الجر، وهي الواو والباء والتاء. والله لأفعلن كذا، بالله لأفعلن كذا، تالله لأفعلن كذا. الواو واو القسم حرف جر رفع الجلالة، اسم مجرور وعلى مجره الكسرة. والله لأفعلن كذا، والله بالله وهكذا. هي تسمى حروف القسم لكن عملها الجر، فهي تدخل مع حروف الجر لكنها تفيد معنى ماذا؟ تفيد معنى القسم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والليل إذا يغشى. إذا أردت أن تقول فقل الواو حرف جر، الليل اسم الغروب وعلى المدرج الكسرى. ثم بدأ بعلامات الفعل، ثم بدأ بعلامات الفعل. أنا أخشى أن أفتح المجال للسؤال يعني ما يصير في الكتاب خيرا كما نتصور أو كما نعمل. فمن كان عنده سؤال ملح جدا فليطرح، وإذا أمكن تأجيل السؤال هذا إلى آخر كل درس أو إلى آخر الدورة بشكل عام فهذا قد يكون أنفع وأفضل، لأنني أتصور أنه إذا فتح المجال للأسئلة فمن يتعدى نصف المقرر الذي نؤمل أن يتبعه خلال هذه الدورة المباركة. فأرجاني من الإخوان إذا كان سؤال ملحا أن يلح، إذا كان عنده سؤال ملح فليلح في سند السؤال، إذا كان يمكن تأجيله فتأجيله أفضل لاغتنام الوقت مع البقية وعدم التأثير على البقية من أجل شخص واحد. علامات الفعل، الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وهذه الأدوات أو هذه الحروف لا يمكن أن تدخل إلا على الأفعال، فإذا صح دخول واحدة منها على كلمة فالكلمة يحكم عليها مباشرة أنها فعل ليست اسما ولا حرف. لأن كلمة الليل مثلا من المطر لا يمكن أن أدخل عليها واحدة، يمكن أن أقول قد الليل أو في الليل أو صوف الليل أو الليل ثم أدخل بعد الفاء التأنيث الساكنة، هذه كلها لا تدخل إلا على الأفعال. قد جاء، قد يجيء، سيجيء، سوف يجيء، ثم علامة التأنيث قالت، إذا كنت أتحدث عن امرأة جلست، ذهبت، أخذت، نظمت، وهكذا. قد تدخل على الماضي والمضارع، الأداة قد تدخل على الماضي والمضارع. قد جاء فلان وقد يجيء فلان، هنا سؤال واعتمد فيه على السليقة في الإجابة عليه لنعرف الإجابة. ما الفرق في المعنى بين المثالين قد جاء فلان وقد يجيء فلان؟ هنا المثال الأول حتى أبين، المثال الأول قد دخلت على الماضي قد جاء، وفي المثال الثاني قد دخلت على المضارع قد يجيء. فما الفرق في المعنى بين المثالين؟ نعم الأخ أحسن، في الأولى قد جاء تفيد التحقيق، تحقيق المجيء وأنه فعلا وبصورة مؤكدة جاء فلان جاء محمد، لكن قد يجيء تفيد التقليل ولا تفيد التحقيق. فقد إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، وقد إذا دخلت على المضارع فتفيد التقليل، وقد تفيد التكثير في بعض السياق، قد يفلح، قد يفلح المؤمن، أنا ما أريد أن أقلل وليس أن أكثر، لكن الأصل فيها أنها إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل. السين وسوف أداتان لا تدخلان إلا على المضارع فقط، ولا تدخلان على الماضي ولا الأمر، أداتان لا تدخلان إلا على المضارع فقط، سيحضر فسوف يحضر، وهما أداتان تسميان أداة التنفيذ أو أداة التسويف، سوف يحضر أو سيحضر. والتعبير بسوف أشد من التعبير بالسين، يعني إذا كنت متأكدا أو قريبا من المتأكد أنه أن حضوره قريب فتقول سوف، إذا كانت درجة التأكد أقل فتقول سيحضر، وكلاهما يؤديان معنى واحد. فاء التأنيث لا تدخل إلا على الأفعال الماضية فقط، فاء التأنيث الساكنة، فاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الأفعال الماضية فقط. إذا هنا عرفنا قد من فعلين، والسين وسوف لأيهما للمضارع وفاء التأنيث الساكنة للمضارع. بقي فعل واحد ماهو وللأمر أي على نفسه. هذه من الأشياء التي أيضا نقصت في هذا المجلس فتحتاج إلى إضافة سنة. فعل الأمر على نفسه مكونه أمرين لا بد من اجتماعهما واجتماعهما. الأولى العلامة الأولى أن تدل الكلمة على الطلب. العلامة الثانية صحة دخول ياء المخاطبة على الكلمة، ياء المخاطبة المخلصة. إذا تواترت هاتان العلامتان فالفعل فعل أمر، وإذا تخلفت إحدى العلامتين فليس الفعل فعل أمر. مثل اجلس، العلامة الأولى دلالة الكلمة على الطلب، والعلامة الثانية صحة دخول ياء المخاطبة المؤنثة عليه. فالفعل مثلا اجلس او اشرب او اذهب او اسكت او تكلم او نحوها من الافعال، هذه افعال امر. لماذا؟ لانها اولا دلت على الطلب. فاجلس تفيد طلب ماذا؟ طلب الجلوس. ويصح دخول ياء المخاطبه المؤنثه عليه، فاقول ماذا؟ اذا اردت ان اخاطب امراه اقول اجلسي. اذا توافرت هذه العلامتان فالكلمة هنا فعل أمر، الكلمة هنا فعل أمر. لكن كلمة صح مثلا، صح ونهى، فكان كلمتين في اللغة العربية. صح تفيد معنى طلب السكوت، اسكت. إذا أردت أن تسكت شخصا تقول له صح. ونهى بمعنى اقصف، يعني توقف، سواء توقف عن فعل أو توقف عن كلام. نهى وصح كلاهما أداتان يفيدان طلبا، أليس كذلك؟ إذا كان عندي أحد يتكلم قلت له صح، أي بمعنى اسكت. هل نقول إن صح فعل أمر من دلالته على الطلب؟ لا، لأن العلامة الثانية من تتوالى، العلامة الثانية لا يصح دخولها على هذه الكلمة، وهي ماذا؟ يعني مخاطبة مؤنث لا يمكن أن أدخلها على هذه الكلمة. إذن صح ليس فعل أمر وإن دلت على الطلب، ليس فعل أمر وإنما هو اسم فعل أمر. صح اسم فعل أمر وليس فعل أمر. والفعل مثلا تشرب، الفعل تشرب ممكن أن أخاطب فيه امرأة فأقول أنت تشربين، فدخلت أن أخاطب مؤنثة. هل نقول إن هذا الفعل فعل أمر؟ لماذا؟ لأن العلامة الأولى لم تكرر، العلامة الأولى غير موجودة، وهو أن كلمة أنت تشربين لا تدل على الطلب. إذن فعل الأمر لا بد أن يتوافر فيه علامتان، هما الدلالة على الطلب وصحة دخول ياء المخاطبة المؤنثة عليه. القسم الثالث من أقسام الكلمة الحرف، وهو ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني ليس فيه علامات الاسم وليس فيه علامات الفعل، فهو حرف الذي لا يمكن أن توجد فيه علامات الفعل أو أن توجد فيه علامات الاسم يختم عليه مباشرة أنه حرف. هذه المقدمة والتمهيد للدخول إلى أهم وأول وأولى أبواب النحو عناية وأهمية، وهو باب الإعراب. فإذا كان فيه سؤال حول ما نرى من تعريف الكلمة وتقسيمها وعلامات كل قسم، يمكن أن نسمع بعض الأسئلة ثم ندخل إلى الأساس وهو الإعراب بتقسيماته وتفريعاته. ولا يسأل فاء المتكلم هي علامة من علامات الفعل، بتا فعلت وأتت ويفعل بتا فعلت، هذه الفاء تميز الفعل عن الاسم الحرف، لكن يوجد غيرها، يوجد غيرها مغني عنها وهو فاء تعريف الساكنة أو قد فلسي. لكن الذي جعلنا نزيد فعل الأمر لأنه ما ذكر إلا موجود في المتن، ليس في موجود في المتن أي علامة تدل على فعل الأمر بالذات. أما الماضي والمضارع فلكل واحد منهما ذكر علامة تميزه عن البقية. الكلمات الكلمات في اللغة العربية سواء كانت أسماء أو أفعالا تنقسم قسمين. الكلمات في اللغة العربية وأرجو التنبه والاهتمام وإحضار الذهن إلى البداية هذه، وما بعدها سيكون مبنيا عليه بإذن الله جل وعلا. الكلمات في اللغة العربية سواء كانت أسماء أو أفعال أو حروف هي قسمان. القسم الأول يسمى المبني، والقسم الثاني يسمى المعرب. القسم الأول المبني والقسم الثاني المعرب. ولا يوجد كلمة في اللغة العربية تخرج عن القسم، إما أن تكون مبنية أو أن تكون معربة فقط، سواء كان قسما أو فعلا أو حرفا. ما معنى المبني وما معنى المعرب؟ المبني أيها الإخوة هو الذي لا يتغير آخره بتغير موضعه من الجملة. المبني هو الذي لا يتغير آخره بتغير موضعه من الجملة. والمعرب هو الذي يتغير آخره بتغير موضعه من الجملة. وأتصور أننا نحصل على خطوة جيدة إذا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، إذا وصلنا إلى فهم هذين التعريفين، وهما أن المبني هو الذي يتغير والذي لا يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة، فالمعرب هو الذي يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة. وأرجو من الإخوان الذين في أطراف الصفوف أن يقتربوا، والإخوان الذين في الوسط أن يتقاربوا حتى يرى الجميع ما سيصل به من الله من الصدور.
من يملي علينا تعريف المبني؟ المبني هو ما لا يتغير آخره في تغير موقعه من الجملة. والمعرب نحذف فقط كلمة لا، نحذف من المبني كلمة لا فندخل في تعريف المعرب. المعرب هو ما يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة. ما معنى هذا الكلام؟ الكلمات في اللغة العربية تدخل عليها مجموعة من العوامل، تدخل عليها مجموعة من العوامل والمؤثرات. هذه العوامل والمؤثرات إما أن تؤثر في الكلمة وتغير الحركة في آخرها، وإما أن لا تؤثر. فإذا تغيرت الكلمة فهي معربة، فإذا ثبتت على صورة واحدة فهي مبنية. فعندنا مثلا الكلمات هذا وهؤلاء والنبي والنبيين وغيرهم من الكلمات. وعندنا في الجانب الآخر محمد والمسجد والقلم والكتاب وغيره. فندخل عوامل موحدة، ندخل مجموعة من العوامل الموحدة على هذه الكلمة. فأقول مثلا حضر هذا، أو حضر الذي أكرمته، أو حضر الذين أكرمته. حضر هذا أو حضر الذي أكرمته أو حضر الذين أكرمته. رأيت هذا ورأيت الذي أكرمته ورأيت الذين أكرمته. سلمت على هذا وسلمت على الذي أكرمته وسلمت على الذين أكرمته.
هذه المؤثرات يعني حضر ورأيت وسلمت على فننقلها إلى القسم الآخر وهو قسم المعرفة. فأقول حضر محمد، حضر محمد، رأيت محمد أو رأيت المسجد أو رأيت القلب أو رأيت الكتاب، كلها محركة بماذا؟ بفتح. وفي المثال الأول حضر محمد محرك بالضم، لكن لا يناسب أن أقول حضر المسجد أو حضر القلم أو حضر الكتاب، تبني عنها كلمة محمد. ذهبت إلى محمد، ذهبت إلى المسجد، نظرت إلى القلم، نظرت إلى الكتاب، وسأجدها في المثال الثالث محركة لماذا؟
الكسر.
هنا الحرف الأخير نأخذ كلمة محمد بالجانب هذا جانب المحرك، نأخذ كلمة محمد ثم نركز النظر على الحرف الأخير منها وهو حرف الدال، فنجد أن الدال تغيرت الحركة عليها، وكلمة محمد تغير آخرها بسبب ماذا؟ بسبب تغير موقعها من الجملة أو بسبب الحوامل الداخلة فيها. إذا تغير آخرها، تغير آخر كلمة محمد، تغيرت الحركات التي عليها، حكم على هذه الكلمة أنها معربة لأنه يتغير آخرها بتغير موقعها من الجملة. هنا آخر حرف في كلمة هذا ما هو؟ الألف، والألف عليها سكون مثلا، ولو وضعنا مكانها هؤلاء فكان عليها ماذا؟ الكسر. حضر هؤلاء، رأيت هؤلاء، سلمت على هؤلاء، فنجد أن الحركة على آخر كلمة هؤلاء ثابتة أو متغيرة؟ ثابتة. إذن المبني هو ما لا يتغير آخره بتغير موقعه الجملة، والمعرب هو الذي يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة. المعرب هذا، المعرب هو سبب الإشكال عند كثير من الدارسين. أما المبني فسهل، حتى إذا كان المتكلم ما يعرف سيقول حضر هذا ويرتاح، رأيت هؤلاء ويرتاح، لأنه لم يطالب بتغيير الحركة، الحركة لن تتغير ثابتة، وهذه مريحة إلى حد كبير. لكن المزعجة أو التي تحتاج إلى تعلم وتنبؤ أكثر هي كلمات هذا الجانب أو كلمات هذا القسم، وهي المعرفة، فمرة تكون مرفوعة، مرة تكون منصوبة، ومرة تكون مجرورة، وهذا التغيير ظاهر وواضح عليه وموجود. فإذا قلت حضر محمدا قيل لك أخطأ، وإذا قلت حضر محمد قيل لك أخطأ. إذا يلزمك أن تقول حضر محمد وأن تميزن بوضع حركة معينة في هذا المثال، لكن لو قلت هنا حضر هذا، رأيت هذا، سلمت على هذا، لما سبب هذا حرجا لديك لأن الكلمة أصلا هي مبنية. فالكلمات
غير موقع
اللغة العربية،
غير الموقع يعني ما يقدم
أو يأخر،
ولا بتغير
العوامل، هو بتغير العوامل الداخلة عليه أو بتغير موقع
الهجمة، يعني ما بتغير موقع الهجمة تتبادل ذهن
أنه
يكون بالأول أو
يكون
بالآخر.
لا، قد يكون بعد فعل، حضر محمد، حضر محمد بعد فعل، محمد رجل شريف، أنا لم تستطيع شيء، ففي الأولى حضر محمد فاعل، وفي الثانية محمد رجل شريف مبتدأ، ولكل واحدة منها حكم إعرابي. هذا إذا فهم فهو المدخل إلى الحديث عن هذا الباب. إذا فهم هذا التقسيم وهو أن الكلمات اللغة العربية تنقسم اثنين، أحدهما مبني وهو الذي لا يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة، والآخر معرض الذي يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة. إذا عرف هذا فيمكن أن ندخل إلى الباب الجديد وهو باب الإعراب في هذا المثل.
وهو هذا القسم،
وهذا يتحدث الآن الباب هذا وما بعده عن الحكم الثاني هذا وهو المعنى، لأن المبني أمر دولتي والنصب فيه سهل لكن المعرض يحتاج إلى سنة. إذا أردنا أن نعرض مثلا ونعقد منكم الإجابة ومن يعرف منكم الإجابة، إذا أردنا أن نعرض حضر هذا وحضر محمد وكيف سنقول في إعرابه، ما السيارة الصحيحة الكاملة في إعرابه؟ حضر محمد وحضر هذا، إذا كانت الإجابة غير إذا كانت ما قصت الإجابة يعني شيئا مهما أخيل إلى شخص آخر، فرجاء لا يرفع أحد سجله إلا وهو متأكد أنه سيذكر الإجابة الصحيحة، لأننا لا نريد أن نتعلم. صحيح اسم المبني هو الحرف الثاني لكن بقي كلمة اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، هذا هو الترتيب الصحيح لكل كلمة أي لكل الأسماء المبنية. أن تذكر أولا ما يحدث هذا الكلمة وهذه تكتبوها عندكم، الطريقة الصحيحة أو الأسلوب الصحيح في إعراب الأسماء المبنية، الترتيب الصحيح في إعراب الأسماء المبنية أن تذكر أولا نوع هذه الكلمة ثم تذكر علامة البناء الحركة التي بنيت عليها هذه الكلمة ثم تذكر ثالثا موقع هذه الكلمة دون الإعراب. النوع الأول الفقرة الأولى أو القسم الأول نوع الكلمة ثم الحركة التي بنيت عليها الكلمة ثم بعد ذلك اذكر محلها الإعراب. فكلمة هذا في هذا المثال حضر هذا سيكون ترتيبها كالآتي، هذا اسم إشارة هذا نوع مبني على السكون، كيف نحدد حركة البناء بالنظر إلى حركة الحرف الأصلي لها، كيف نعرف لماذا كنا مبني على السكون، لماذا اخترنا السكون، لماذا نقول مبني على الضم أو مبني على الفتح أو مبني على الكسر، لماذا حددنا السكون، لأننا ننظر إلى الحرف الأصلي من الكلمة ثم ننظر إلى حركة هذا الحرف فنقول هذه الكلمة مبنية على هذه الحركة. إذا لو وضعنا مكانها هؤلاء الجنس ووضعنا مكانها هؤلاء حضر هؤلاء هؤلاء اسم إشارة، هل نكون مبني على السكون؟ لا مبني على الفتح. ففي المثال الأول حضر هذا مبني على السكون، في المثال الثاني حضر هؤلاء مبني على الفتح. إذا الذي يجب الذي يعتمد عليه هو حركة الحرف الأخير من الأسماء المبنية، اسم إشارة في حضر هؤلاء مثلا أو حضر هذا يجعلونها من الأسماء الأولى، اسم إشارة مبني على السكون ثم يأتي تحديد الموقع الإعرابي، هنا الموقع الإعرابي ماذا؟ في محل رفع ولم يقول اسم إشارة مبني على السكون كراعي أو مرفوع، هذه لا تصح، يعني هذه الكلمة تصح معها مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم، هذه الكلمة كلها يعني لا خاصة بالقسم الثاني وهو المرفوع، لكن المبني ستقول في محل رفع ثم تذكر موقع الإعراب في محل رفع فاعل. في المثال مثلا هؤلاء كرام، هؤلاء اسم إشارة، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا وكرام الخبر مرفوع وعلامة حذف الضمة. لماذا قلنا بالاسم المرفوع؟ لأنها معربة، أما الأولى سنقول في محل رفع مبتدا أو في محل رفع فاعل. نتوقف عند هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في العمر لنا وإتمام ما بقي من تفصيلات حول هذا الكلام من المعرض والمبني. ثم أما بعد فقد توقف الحديث في الدرس السابق عند بيان المغرب والنهي، وذكرنا تعريفهما، تعريف المغرب وتعريف النهي. ومن يعرف المغرب مع مثاله، ومن يعرف النهي مع المثال. الالتزام بعدم النظر الى الاوراق المكتوبه والكتب التي بين ايديه. هذه الاسئله هي مدخل الى الدرس هذا، ولا بد ان نربط منها بما هو اهل في كل درس سياتي باذن الله سبحانه وتعالى. المعرض ما يتغير اخره بتغير العوامل الداخلة عليه، والمبني هو هو ما لا يتغير. ثم أكمل التعريف، يعني مضاف في تعريف المبني كلمة لا، وهو ضد المعرض. المعرض هو الذي يتغير، فتغير الحركة التي على الحرف الأخير فيه بتغير هذه الكلمة من الجملة، أو بتغير العوامل الداخلة عليها. فمثلا كلمة في المسجد، هذه كلمة مفهومة بحرف الدال، كلمة مفهومة بحرف الدال. ننظر هل هي مغرضة أو مبنية، لأن نجعلها في أمثلة كثيرة. فإذا تغيرت الحركة التي على الدال في كلمة المسجد، فكلمة المسجد مغرضة. فإذا ثبتت الحركة مع تغير العوامل، مع تغير الموقع من الجنة، فهي كلمة مجنة. كلمة المسجد معرضة عن مدينة. ولماذا؟ كيف تتغير؟ أعطينا أمثلة. يقول كلمة المسجد معرضة لأن الحركة التي على آخره، على آخر الكلمة الحركة التي هي على الدال تتغير. يقول صليت في المسجد، فهنا الدال حركت بمعنى الفخر. فيقول المسجد بيت الله، الدال هنا حركت بالضم. إذا تغيرت الحركة التي على آخره فهي كلمة معرضة. المبني ما مثاله؟ ما مثال الكلمات المبنية؟ مثالها خبر فاعل. وذكرنا في آخر الدرس السابق أن الصيغة الصحيحة لإعراب المبني أن يبين نوعه، ثم حركة البناء، ثم الموضع الإعراب. أن يبين نوع الاسم المبني هذا، ثم حركة البناء فيه، ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة يبين موقعه الإعرابي. فكلمة النبي في المثال جاء النبي مثلا، جاء النبي أكرمكم، أو جاء النبي صلى. النبي هنا إذا أردنا أن نعيدها إعرابا صحيحا فنقول جاء فعل ماض مبني على الفتح. النبي ما نقول فاعل مباشرة، مع أن فعل الإعرابي هو أنه فاعل، لأنه هو الذي جاء، هو الذي فعل المجيء، إذن هو فاعل. لكننا ما نذكر موضع الإعراب في البداية. موضع الإعراب يأتي في المرحلة رقم ثلاثة. نذكر أولا نوعه، فنقول الذي اسم موصول، الذي اسم موصول، هذه هي المرحلة الأولى أو النقطة الأولى. ثم حركة هذا الاسم الموصول، لماذا حركت؟ نقول اسم موصول مبني على السكون، ويحدد حركة البناء النظر إلى حركة الحرف الأخير من الكلمة، لأن السكون ليس ثابتا في كل الكلمات المبنية وكل الأسماء المبنية. اسم موصول مبني على السكون، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي موضع إعرابي نصدرها بكلمة في محل، ثم نذكر الموضع الإعرابي. فنقول اسم موصول مبني على السكون في محل رافع فاعل، مع أن هو فاعل. ولا نقول في البداية الذي فاعل، نقول الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. جاء الذين قدم الذين مثلا، قدم فعل ماض مبني على الفتح. الذين اسم موصول مبني على الفتح. اسم الموصول مبني على الفعل في محل رفع فاعل. اكرمت الذين الذين اسم الموصول مبني على الفعل في محل نصب مفعول به. سلمت على الذين على حرف جر او سلمت فعل مفاعل استفهام على حرف جر. الذين ما نقل اسم مجرور اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. وهكذا بقيه الاسماء المبنيه. ما الاسماء المبنيه في اللغه العربيه؟ يعني عرفنا ان هناك اسمان، ان هناك قسمين، اسماء معربه واسماء مبنيه، وعرفنا تعريف كل قسم. لكن هذا نحن سرد سريع لأبرز وأهم الأسماء المبنية. الأسماء المبنية أولها الضمائر. كل ضمير مبني، كل ضمير مبني سواء كان ضميرا متصلا أو ضميرا منفصلا. المتصل بالذي يتصل بالكلمة الذي قبله، مثل التاء في أكرمت، والكاف في أكرمك، والهاء في أكرمه أو أكرمه، والياء في بيتي مثلا، في كتاب، في قلم. هذه كلها ضمائر متصلة. أي الضمائر المتصلة مثل أنا ونحن وأنت وأخواتها وهو وأخواتها، أنت وأخواتهم، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتمنا، وهو وأخواتها، هو وهي وهما وهم وهما. وسواء كانت ضمائر ضمائر رفع مثل هذه الضمائر التي ذكرت، أو ضمائر نصب مثل إياك وإياكم وإياكما وإياكما وإياك أو إياه أو إياي أو إيانا، هذه ضمائر نصب منفصلة. الضمائر كلها مبنية. من المبنيات أيضا أسماء الإشارة، هذا وأخواتنا، هذه كلها مبنية. من المبنيات الأسماء الموصولة، الذي وأخواتنا، هذه كلها مبنية. ولكن حركة البناء فيها متغيرة على حسب حركة الحرف الأخير في كل كلمة مبنية. من المبنيات أسماء الاستفهام، من حضر، كيف حضر، متى حضر. من المبنيات أيضا أسماء الشرط، من يصلي يمضي مثلا، من يصلي يمضي، اشترط من نجاة أن يصلي المرء مثلا. وهنا من اشترط شيئا لشيء فهو اسم شرط. وغيرها من أكلاتنا سيأتي إن شاء الله ذكرها بشكل مفصل بإذن الله. ثم هناك بعض الكلمات المبنية التي لا يكون لها عنوان ثابت أو ظرف ثابت، مثل أنف، كلمة أنف تبنى في بعض الحالات. أسماء المؤنث التي على وزن تعالي تبنى على لغة من لغات العرب. لكن أبرز ما هي معروفة سابقا بالإضافة إلى أسماء الأفعال، أسماء الأفعال مثل صح بمعنى أسكت، هيهات بمعنى بعد، شكان بمعنى افترق، قف بمعنى أتضجر. هذه كلها تسمى أسماء أفعال وهي مبنية ثابتة على حركة واحدة. القسم الثاني هو المعرف، وهو كما ذكر في الدرس السابق هو الذي يحتاج إلى مزيد اهتمام، يحتاج إلى اهتمام زائد. هو المعرب لأن الحركة فيه تتغير، الحركة فيه تتغير. والذي يحتاجه دائما المتكلم أو الكاتب أو القارئ أو الخطيب هو أن ينتبه دائما إلى كلمات المعرب، لأنها ليست ثابتة على حركة واحدة، وإنما حركتها تتغير بحسب ماذا؟ بحسب موقعها من الجنة. يقول صاحب المثل هنا باب الإعراب. إذا عرفنا المبني والمعرب سندخل إلى هذا الباب بشكل يسير بإذن الله جل وعلا. باب الإعراب ثم يعرفه يقول: الإعراب هو تغيير أواصر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب هو تغيير أواصر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فهذا واضح. قلنا المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه أو بتغير موقعه من الجنة. أو قلنا الإعراب هو التغيير، يعني الإعراب هو الحدث الذي يحصل إذا تغيرت الكلمة في موقعها من الجملة أو تغيرت العوامل الداخلة عليها. هذا هو الإعراب. ما الذي يحدث؟ يحدث تغيير في آخر الكلمة. التغيير هذا يسمى إعراب. مرة يكون على آخر الكلمة ضمة، ومرة يكون على آخر الكلمة فتحة، ومرة يكون على آخر الكلمة كسرة. إذا كان الفعل يكون على آخرها سكون، هذا يسمى الإعراب. الإعراب هو التغيير الذي يحصل في هذه الكلمة. فمثلا كلمة
إذا أردنا أن نمثل كلمة مثلا شاهدون السبورة، إخوانا الذين لا يشاهدون ممكن أن يقتربوا إذا كانوا حريصين على الفائدة. كلمة مثلا صالح، كلمة صالح سنضعها في مجموعة من الأمثلة ثم ننظر إلى آخرها، إذا تغير آخرها فهي كلمة معربة. التغيير الذي يحصل في آخرها يسمى إعراب. التغيير الذي يحدث في آخرها يسمى إعراب. فأقول هذا صالح، وقدم صالح، وأكرمت صالحا، وسلمت على صالح. إذا كلمة صالح معربة أم مبنية؟ معربة. لماذا؟ لأن الحركة في آخرها تتغير، الحركة التي على آخرها تتغير، تغير آخرها بتغير موقعها من الجملة أو بتغير العوامل الداخلة عليها. هذا التغيير أننا مرة وضعنا ضمة، ومرة وضعنا فتحة، ومرة وضعنا كسرة، هذا التغيير يسمى إعراب. هذا التغيير يسمى إعراب.
ولذلك يقول صاحب المسجد: الإعراب
هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة على الكلم. التغيير هذا هو الذي يسمى إعراب. واضح هذا؟ أن البيان الآخر كلمة لفظا أو تقديرا. ما معنى لفظا أو تقديرا؟ نحن كلمة لفظا هو أن التغيير الذي يحصل تغيير ظاهر موجود، يمكن أن نلحظه بأعيننا وأن ننطقه بألسنتنا. تغيير أننا نضع على الحاء ضمة أو فتحة أو كسرة، نقول هذا صالح، أظهرنا الضمة على الحاء. قدم صالح، أظهرنا الضمة أيضا. أكرمت صالحا، أظهرنا الفتحة. سلمت على صالح، أظهرنا الكسرة. الإعراب التقديري في بعض الكلمات في اللغة العربية هي تحرك بضمة أو بفتحة أو بكسرة، لكن لا يمكن أن تظهر هذه الحركة، لا نستطيع أن نظهر هذه الحركة. بسبب ماذا؟
بسبب أنها مخصومة في حرفه لا يتحمل
هذه الحركة. أنه يوجد كلمات مخصومة بحرف، هذا الحرف لا يتحمل الحركة على آخره. يسمى هذا إعراب لفظي أو تقديري. مثل كلمة الفتى، مثل كلمة القاضي، مثل كلمة كتاب. الضحى مثل الفتى، يعني هي الكلمات المقصورة أو الكلمات المنقوصة أو الكلمات المضافة إلى ياء المتكلم. الكلمات المقصورة هي المقصومة بألف قبل هذا مثل أنفتها. الكلمات المنقوصة هي المقصومة بياء قبلها كفة. الكلمات المضافة إلى المتكلم أي كلمة تدخل عليها ياء المتكلم. مسجدي، كتابي، قلمي، سيارتي، جاري، مدرستي، وهكذا. كل كلمة تدخل عليها ياء المتكلم تعد من الكلمات التي لا تظهر عليها، لا يظهر عليها التغيير، والتغيير حاصل فيها وموجود لكنه مقدر وليس ظاهرا. فإذا جعلنا مثلا أنفتا في جملة أقول مثلا ذهب أنفتا إلى القاضي ودخل موسى المستشفى مثلا. هذه الفتى والقاضي وموسى والمستشفى كلها كلمات محرمة، لكننا لو وضعناها في جمل فوجدنا أن الحركة في آخرها لا تحرم لا تنفذ. فإذا أردنا أن نعربها نقول مثلا مرفوع على مرفوعه الضمة، لا نقول الظاهرة الضمة المقدرة على الألف إذا كانت ألف، والمقدرة على الياء إذا كانت ياء، سواء ياء منقوصة أو ياء مضافة إلى ياء متكلم. فذهب الفتى، ذهب فعل الله مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع وعلى رفعه الضمة. يسأل فاعل أين الضمة؟ كلمة صالح السابق قلنا صالح وأظهرنا الضمة على الحال. هنا لا تستطيع أن تظهر الضمة، لماذا؟ لأن الكلمة مقصومة بحرف لا تظهر عليه الحركة. الكلمة مقصومة بحرف لا تظهر عليه الحركة، سواء كان هذا الحرف ألف ما قبلها مكسور أو ياء ما قبلها مكسور أو ياء المتكلم إذا دخلت على الأسماء. إذا ما الإعراب الصحيح؟ ما الحل في هذا؟ كيف يحل هذا؟ يحل هذا أن تعرض كما تعرض الكلمات التي يظهر عليها التغيير، لكن في الأخير نقول علامة كذا الحركة كذا المقدر وليس الإضافة. لأن هنا الفتى فاعل يقال فيها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ثم يأتي أسباب ذلك، سبب التقدير منع من ظهورها التعذر إذا كانت مختومة بالألف، أو منع من ظهورها الثقة إذا كانت مختومة بالياء. القاضي والكتابي منع من ظهورها الثقل، أو إذا كانت بالألف منع من ظهورها التعذر. ومثلا قدم الفتى، رأيت الفتى، ذهبت إلى الفتى، الفتى هنا في إعرابها محركة بثلاث حركات، محركة بثلاث حركات، هنا محركة بالضم وهنا محركة بالفتح وهنا محركة بالسكون، لكن لا يمكن أن تظهر هذه على إعرابها. فيقول يقال هنا في إعرابها الفتى فاعل مرفوع وعلى رفعه الضمة ماذا؟ المقدرة. الفتى هنا مفعول به منصوب على مخمسة الفتحة المقدرة. إلى الفتى إلى حرف جر الفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. هذا معنى كلام صاحب المثل هنا، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخل عليه لفظا أو تقديرا. لفظا هي الكلمات التي تظهر عليها يظهر عليها التغيير بشكل واضح، والتقدير هي الكلمات التي لا يظهر عليها التغيير بشكل واضح. ثم بعد هذا بعد ذلك بدأ في أنواع الإعراب. تمام. سواء نصح معرفة أو نصح، لا يمكن أن تظهر عليها على حسب موقعها من الجملة. هذا المبتدا اسم إشارة مبني على السكون في محرف المبتدا، هدى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة المقدرة، وهكذا جميع الكلمات المقصورة أو المنقوصة أو المضافة إلى ياء المتكلم لا تظهر عليها الحركة. قدر على الباب. هنا في تعليم الآخر لذلك التعليمات هي أسباب لمع جذور الحركة تختلف. مثلا شبابي المضاف إليه المتكلم يقال منع من جذوره اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم، منع من جذوره اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم. ولو بدأنا نفصل في معنى اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم يمكن يأخذ الوقت عنا ويكون هذا على حساب بعض القواعد الأساس التي لا بد أن يعني نأخذها خلال الدورة هذه. لكن من أراد أن يستزيد فلا معنى بعد الدورة بشكل عام أو بعد كل درس أن يسأل عن معنى مثل هذه الكلمات وعلى الرحب والسعه في بيان معانيها حسب الطاقة العلمية الموجودة. الإعراب أقسامه أربعة وهذا موجود في النص. أنواع الإعراب أربعة: أنواع الإعراب أربعة. تلاحظون أنه يقال دائما فاعل مرفوع، دائما يقال مفعول به منصوب، يقال مذكر مجرور، ثم إذا كان فعلا ودخل عليه جازم يقال مثلا لم يدخل محمد بيته، لم أدجل يدخل فعل مضارع مجزوم. إذا كم أصبح عندنا من قسم أربعة أقسام أو أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. هذه هي التغييرات التي تحصل للكلمات المعربة. التغييرات التي تحصل للكلمات المعربة لا تخرج عن واحدة من هذه الأنواع الأربعة، إما أن تكون كلمة مرفوعة أو تكون كلمة منصوبة أو تكون كلمة مجرورة أو يكون الفعل أو تكون كلمة بشكل عام مجزومة. هي الأقسام الإعراب، أنواع الإعراب أربعة. أربعة أقسام هي: الرفع واللفظ والجر أو الخفض. وذكرنا في الدرس السابق أن الجر والخفض كلاهما بمعنى واحد. الجر مصطلح بسيط والخفض مصطلح خفض وكلاهما بمعنى واحد. والنوع الرابع هو الجر. هذه هي أنواع الإعراب. كل كلمات المعربة لا تخرج عن واحدة من هذه الأقسام أو هذه الأنواع، إلا أن تكون كلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة. وخلال المحاضرات القادمة إن شاء الله سنعرف متى تكون كلمات مرفوعة، يعني ما هي المواقع الإعرابية التي تكون فيها الكلمة مرفوعة، وما هي المواقع الإعرابية التي تكون فيها الكلمة منصوبة أو مجرورة أو مجزومة في دروس قادمة خلال هذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويوفق. لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة علامة خاصة به، يعني أقسام الإعراب أربعة، علامات الإعراب أيضا أربعة. العلامات والحركات، العلامة التي تتبع كل نوع أيضا أربعة أنواع. عندنا الضم والفتح والكسر والسكون، الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه تسمى علامات، تسمى علامات، وهذه تسمى أنواع. هذه أنواع وهذه علامات. لكل نوع من هذه الأنواع علامة أصلية خاصة به، فالرفع له علامة أصلية خاصة به وهي الضمة، النصب له علامة أصلية وهي الفتحة، الجر له علامة أصلية وهي الكسرة، والجزم له علامة أصلية وهي السكون. العمود الأول هذا يسمى أنواع الإعراب، العمود الآخر يسمى علامات الإعراب. هذه العلامات
لها وصف آخر غير أنها علامة الإعراب، بالإضافة إلى كلمة الإعراب وهي أنها تسمى علامات الإعراب الأصلية. علامات الإعراب الأصلية أي أن الأصل، الأصل أنك إذا قلت مرفوع تقول علامة رفعه الضمة، هذا هو الأصل. سيأتينا الآن فرق فروع عنها، لكن إذا فهمنا الأصل وأدركناه إدراكا جيدا استطعنا أن ندخل بعد ذلك إلى العلامات الفرعية. الأصل أنك كلما قلت مرفوع ستقول مرفوع وعلامة رفعه الفتحة، كلما قلت مجرور ستقول مجرور وعلامة جره الكسرة، كلما قلت مجزوم في الأفعال ستقول مجزوم على مجزمة السكون. هذه هي الأنواع وهذه هي العلامات. هنا تنقسم الأنواع، الأنواع هذه تنقسم إلى الأسماء والأفعال. الأسماء ترفع، الأسماء ترفع وتنصب وتجر. الأسماء لها ثلاثة أنواع أو ثلاثة أحكام أو ثلاثة أقسام، هي الرفع والنصب والجر. الأفعال أيضا لها ثلاثة أحكام أو ثلاثة أنواع، هي الرفع والنصب والجر. إذا الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، يعني تقول فعل مضارع مرفوع أو مثلا فاعل مرفوع، اسم كان مرفوع، مبتدا مرفوع. الرفع يشترك فيه الاسماء والافعال، النصب ايضا يشترك فيه الاسماء والافعال. لن يدخل، لن اداه نصب يدخل فعل مضارع منصوب، وان المؤمن كريم، المؤمن اسم ان حكمه منصوب. اذا النصب يشترك فيه الاسماء والافعال. الجر خاص بالأسماء، الجر خاص بالأسماء، لذلك في الدرس السابق ذكر أنه من علامات الاسم الجر أو الخص، من علامات الاسم الجر أو الخص، لأن الأفعال لا يمكن أن تجر على ذلك. الأفعال لا تجر كما أن الأسماء لا تجر، وهذه قاعدة اكتبوها عندكم. الأسماء، يحاول أنت أن تكمل الجنة، فأسماء لا لا تجزم، الأسماء لا تجزم والأفعال لا تجزم. لذلك من يعني من الخطأ المركب أن يقول المرء فعل مضارع مجرور أسمه، ما يمكن، ما أعلم أن هناك في الدنيا كلها فعل مضارع مجرور، ما في الدنيا، من وجد منكم فعل مضارع مجرور فليفيدنا جزاه الله خيرا، ومن وجد اسما مجزوما فليفيدنا جزاه الله خيرا. لا يوجد في اللغة العربية، قد يكون في اللغات الأخرى شيء من هذا الله أعلم، لكن في اللغة العربية في النحو العربي الأسماء لا تجزم والأفعال لا تجر. إذا الجزم خاص بالأفعال والجر خاص بالأسماء. أما الرفع والنصب فيشترك فيها في الأفعال والأسماء. إذن ما الأحكام؟ سؤال، ما الأحكام؟ ما الأحكام الإعرابية التي بالأسماء؟ الأحكام الإعرابية التي بالأسماء هي الرفع والنصب والجر. الأحكام الإعرابية بالأفعال هي الرفع والنصب والجر، ثلاثة بالأفعال وثلاثة في الأسماء. ثم نعود مرة ثانية إلى العلامات، نأتي مرة أخرى إلى العلامات. العلامات الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه هي العلامات الأصلية التي الأصل فيها أن تسحب كل نوع من الأحكام، هذا هو الأصل، وثبت هذا في ذهنك أن هذا هو الأصل. لكن يوجد عندنا علامات تسمى علامات فرعية، يوجد علامات تسمى علامات فرعية، أي أننا سنجد أنفسنا أمام بعض الأبواب في النحو العربي، بعض الأبواب سنقول فيها مرفوع لكننا لم نضع العلامة الضمة،
ستكون من الواو او الالف او غيرها مما ياتي الان من الابواب، لكنها ليست علامه عقليه وانما هي علامه فرعيه. فنجد انفسنا سنقول مثلا موصول، مفعول به موصول، الاصل اننا نقول مفعول به موصول وانا نطق به بفتح، هذا هو الاصل. اذا دخلت المسجد رايت صديق صاحبي مثلا، او رايت جار مسجدنا مثلا، كلمة جار مفعول به منصوب على مسجدنا فتح، جار رايت جار مسجدنا مثلا، هذا هو الاصل. لكننا سنجد انفسنا امام بعض الابواب في النحو سنقول فيها منصوب، النص هنا حكم ونوع اعرابي، لكن لم نذكر معه علامات الاصليه واننا سنذكر معه علامه اخرى فرعيه، وهكذا في الجر وهكذا في الجزيره. لكن الاصل فيها هي هذه العلامات الاربعه، وهناك علامات فرعيه في سبعه ابواب.